بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس الحديث المتواتر، وعرفنا أنه ما يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واستندوا إلى أمر محسوس. كما عرفنا أنه يفيد العلم الضروري للنظري، وأنه لا بد له من شروط تتوفر فيه حتى يصح تواتره. وأما أقسام الحديث المتواتر فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما التواتر اللفظي والثاني التواتر المعنوي. أولا التواتر اللفظي، وهو ما يذكره رواة التواتر بلفظ واحد معين، وقد مثل له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن كل رواة هذا الحديث رووه بهذا اللفظ أو ما يقاربه، وهو وإن كان قليلا في السنة إلا أنه موجود، والحديث السابق دليل عليه، ومن ادعى عدمه فقد أبعد. وقد صنف عدد من العلماء مصنفات مستقلة فيه. وأما في غير السنة فقد تقدم معنا في مباحث القرآن أن القراءات السبعة متواترة لفظا، وكذلك مسائل الإجماع، فإن المتواتر اللفظي فيها كثير. ثانيا التواتر المعنوي، وهو ما يذكره رواة التواتر بألفاظ متغايرة مع الاشتراك في المعنى الكلي، وذلك كالإخبار عن كرم حاتم الطائي، فبعضهم يروي أنه أعطى دينارا، وبعضهم يروي أنه أعطى ناقة، وبعضهم يروي أنه ذبح فرسه لضيفانه، وكل هذا يدل على سخائه وكرمه وشجاعة علي، بأن يروي بعضهم بأنه قتل عمرو بن ود، وبعضهم يروي بأنه قتل فلانا، وبعضهم يروي بأنه اقتحم حصنا، وكل هذا يدل على شجاعته. والتواتر المعنوي في السنة كثير، وحكم منكر الحديث المتواتر أنه كافر، لأنه أنكر أمرا قطعيا ضروريا. فهذا ما يتعلق بالأخبار التي يقطع الإنسان بصدقها، إلا أنه توجد هناك بعض الأخبار التي يتردد النظر في القطع بصدقها، فبعضها يمكن أن يقطع الإنسان في حالة ما بصدقه، وبعضها لا يمكن فيه ذلك. وهي: أولا خبر الواحد المحتف بالقرائن، وذلك كما لو أخبر ملك قد شاع بين الناس مرض ابنه واستدعاء الأطباء له، فلو خرج الملك في يوم من الأيام بهيئة مزرية وأخبر الناس بموته، فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يفيد العلم، وكنت أميل إلى هذا وأدافع عنه، إلا أن وقائع الحياة التي نراها أصبحت تشكك الإنسان في كثير من مثل هذه المظاهر، بل أصبح من المتعارف عليه عند العقلاء اليوم أن أكثر ما يصرح به حكام العالم اليوم كذب وتمويه، رغم كل ما يحفه من القرائن. بل إن كثيرا من الحروب تقوم في العالم ويذهب ضحيتها الآلاف من الناس، وما هي إلا مسرحيات موجهة توجيها سياسيا لمصالح وأهداف غير تلك التي يخبر عنها القواد والزعماء. وأنا لا أريد أن أنفي احتمال حصول العلم به، فالاحتمال وارد إلا أن نطاقه ضيق جدا ويكاد يكون محالا، والأصل عدمه. ثانيا، إجماع الأمة على وفق الخبر، فإنه لا يفيد العلم، لأنهم يجمعون على وفق الخبر سواء أفاد علما أم أفاد ظنا، لأنهم مأمورون ككل مسلم باتباع الخبر المظنون صدقه، فإجماعهم على وفق الخبر لا يجعله مفيدا للعلم، كما أنه لا ينفي عنه إفادة العلم. ثالثا، بقاء الخبر الذي تتوفر الدواعي على إبطاله لا يفيد العلم خلافا للزيدية، وعدم إبطالهم له لا لأنه يفيد العلم، بل لأنهم ظنوا صدقه، وظن صدقه يوجب عليهم قبوله، بل لا يجوز لهم إبطاله. وذلك كخبر الشيخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فإن دواعي بني أمية بعد سماعهم له متوفرة على إبطاله، إلا أنهم لم يبطلوه، ومع هذا فإنه لا يرقى عن منزلة الظن لما ذكرنا، والله أعلم. رابعا، إذا سمع العلماء خبرا وانقسموا بعد سماعهم له بين عامل به ومؤول له، ولم يذهب أحد منهم إلى إبطاله، فقد ذهب بعضهم إلى أنه يفيد العلم، ولولا إفادته العلم لما اتفقوا على التزامه، إلا أن الحق أنه لا يفيد العلم، وعدم الإعراض عنه لا لإفادته العلم، وإنما هو لوجوب اتباعه سواء أفاد علما أو ظنا، فإنهم مأمورون باتباع المظنون كما أنهم مأمورون باتباع المعلوم، فقد يكون اتفاقهم عليه بين عامل به ومؤول له لإفادته العلم، وقد يكون لا لإفادته العلم بل لإفادته الظن، وما كان كذلك لا يتحكم به في إفادته العلم. خامسا، إذا أخبر شخص بحضرة جمع عظيم عن أمر، بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن تكذيبه، فإن سكوتهم هذا لا يدل على أن الخبر مقطوع به يفيد العلم، لأن سكوتهم قد يكون لظن صدقه وعدم معرفتهم به قبل ذلك، وهذا لا يدل على إفادته العلم بحال. سادسا، خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول كخبر الصحيحين ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما شابهها لا يفيد العلم على رأي جمهور علماء الأصول، خلافا لمن ذهب إلى أنه يفيده منهم. وتلقي الأمة لها بالقبول لا يعصم رواتها عما يعترض البشر من احتمال السهو والنسيان والغلط من الأمور التي يجوزها العقل والعادة على كل إنسان. نعم، للصحيحين ولسلسلة الذهب وما شابهها مزية لا توجد فيما سواهما من كتب الحديث وأسانيده، وربما رجحت على غيرها عند التعارض لتلقي الأمة لها بالقبول، إلا أن هذا لا يرقى بها إلى درجة العلم، لا الضروري ولا الاستدلالي، والله أعلم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في الأيام الماضية من الكلام على الخبر الذي يقطع بكذبه، والخبر الذي يقطع بصدقه، أو يتردد النظر في القطع بصدقه. وأما اليوم فإننا سننتقل إن شاء الله إلى الكلام على الخبر الذي لا يقطع بصدقه وإفادته للعلم، وإنما هو مفيد للظن فقط. وهو خبر الواحد العدل. وخبر الواحد عند الجمهور هو كل ما لم يصل إلى درجة التواتر، سواء أكان غريبة أم عزيزة أم مشهورة أم مستفيضة. وخبر الواحد هذا لا يفيد العلم عند جماهير الأمة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وإنما هو مفيد للظن لا غير، وذلك لاحتمال السهو والنسيان والغلط وغير ذلك من العوارض البشرية على من دون رواة التواتر. ويستوي في إفادة الظن خبر الصحيحين وغيرهما على ما ذهب إليه المحققون من الأصوليين. وأما العمل بخبر الواحد فإن العمل بخبر الواحد جائز عقلا وواجب شرعا، ولو لم يكن عليه من دليل سوى إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الأمصار آحادا، مع إيجاب اتباع ما يخبر به أولئك الرسل، لكان كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. على أن دليل وجوب العمل به أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر، وقد صنفت فيه المصنفات، ولا التفات لمن أنكر العمل به ممن لا حظ له في الإسلام. ووجوب العمل بخبر الواحد عام للفتوى والشهادة والحكم وسائر أمور الدين والدنيا، فيجب العمل بما يفتي به المفتي ويشهد به الشاهد بالشروط المخصوصة ويقضي به القاضي، كما يجب العمل به في كل ما يتعلق بأمور دنيانا من اجتماع واقتصاد وسياسة وسلم وحرب وغير ذلك. فوجوب العمل به ليس مخصوصا بأمر دون أمر. وعلى هذا جماهير أهل الإسلام، ومن شذ عنه فقد شذ إلى النار، وما له على ذلك من دليل ولا شبهة دليل، وإنما هو اتباع للهوى وإعراض عن الشرع وكراهية للسنة. إلا أن العمل به مشروط بشروط خاصة سنتكلم عنها في المباحث القادمة إن شاء الله. إلا أن هذه الشروط بعضها مختلف فيه، شرطها بعض العلماء لاجتهادات خاصة بهم، وبعضها متفق عليه. ولذلك سيكون البحث في مسألتين: الأولى في الشروط المختلف فيها، والثانية في الشروط المتفق عليها. وسنبدأ أولا بالشروط المختلف فيها لقلتها وأهميتها، فنقول: لقد انفرد بعض العلماء بشروط خاصة للعمل بخبر الواحد، إلا أن هذه الشروط مع ضعفها وعدم قبولها من قبل الجمهور، بعضها له وجاهته وبعضها ساقط لا قيمة له. ولذلك سأقتصر في هذه المسألة على ذكر أهم الشروط والرد عليها لما لها من الأهمية في حجية خبر الواحد. ونبدأ أولا بالشرط الذي شرطه المالكية، فقد شرط الإمام مالك رحمه الله تعالى في خبر الواحد حتى يصح العمل به ألا يخالف إجماع أهل المدينة وعملهم، بناء على مذهبه في حجية عمل أهل المدينة المقدم في دلالته على خبر الواحد المفيد للظن. وبناء على ذلك نفى المالكية خيار المجلس الثابت بحديث البخاري ومسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذلك لأن عمل أهل المدينة على خلافه، بل إن مالكا نفسه رواه في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. ثم قال بعد روايته له: وليس عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. قال الإمام الخطابي: وأما مالك فإن أكثر شيء سمعت من أصحابه يحتجون به في رد الحديث هو أنه قال: ليس العمل عليه عندنا. فرد رحمه الله الحديث لأنه لم يجد أهل المدينة يعملون بمقتضاه في خيار المجلس، مع أن الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، وحسبه أنه مروي بسلسلة الذهب. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رحم الله مالك، لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث، اتهم نفسه أو نافعا، وأعظم أن أقول اتهم ابن عمر. ومن هذا القبيل أيضا ما رواه مالك رضي الله عنه في مقدار الرضاع المحرم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات. إلا أن مالكا رضي الله عنه لم يعمل بهذا الحديث أيضا مع صحته لمخالفته عمل أهل المدينة، فقال بعد روايته في الموطأ: وليس العمل على هذا. وذهب الإمام مالك إلى أن قليل الرضاع يحرم وكثيرة حتى لو كان قطرة واحدة. وهذه فتوى أو مذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن شهاب من فقهاء المدينة. ولذلك قال ناصر الحديث الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في رده على الإمام مالك رضي الله عنه: رويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أنه يحرم من الرضاع 10 رضعات، ثم نسخنا 5 رضعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي مما يقرأ من القرآن، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يرضع سالم 5 رضعات يحرم بهن، ورويتم عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه، ورويتم عن ابن المسيب أن المصة الواحدة تحرم، فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأي حفصة بقول ابن المسيب، وأنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأي أنفسكم، مع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روت عائشة وابن الزبير، ووافق ذلك رأي أبي هريرة. وهكذا ينبغي أن يكون عندكم العمل، أي يجب العمل بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالفه فتوى أهل المدينة. والأمثلة في هذا كثيرة، نكتفي بهذا الذي أوردناه منها. فالصحيح أن عمل أهل المدينة وإجماعهم ليس بحجة، ولا فرق بين أهل المدينة وغيرهم، والبقاع لا تعصم ساكنيها. ولذلك ذهب الجماهير من العلماء إلى العمل بخبر الواحد ولو خالفه أهل المدينة، والعبرة بما ينقل عن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، مع القطع بما لأهل المدينة في العصر الأول من المزية. وسيأتي الكلام على عمل أهل المدينة وإجماعهم بالتفصيل عند الكلام على الأدلة المختلف فيها إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بدأنا في الحلقة الماضية بالكلام على الشروط المختلف فيها في قبول خبر الواحد، فذكرنا شرط المالكية لقبول خبر الواحد، وهو ألا يخالف عمل أهل المدينة، وبينا أن الجماهير على خلاف هذا، وأن العبرة بالخبر، وافق عمل أهل المدينة أو خالفهم، وأن البقاع لا تعصم ساكنيها. وسنتكلم اليوم على الشروط التي شرطها الحنفية رضوان الله عليهم لقبول العمل بخبر الواحد، فقد شرطوا للعمل به شروطا. الشرط الأول ألا يكون الحديث فيما تعم به البلوى، فإن كان فيما تعم به البلوى فإنهم لا يعملون به، وذلك لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، وما كثر السؤال عنه كثر الجواب عنه، وإذا كثر الجواب عنه كثر نقله، فإذا رأينا أن النقل قد قل ولم يروه إلا الواحد أو العدد اليسير تبينا أنه ليس بصحيح. ولذلك ردوا حديث مس الذكر لأنه مما تعم به البلوى وتقتضي العادة تواترة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى نقض الوضوء بمس الذكر، وذلك لما رواه أصحاب السنن عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، إلا أن الحنفية لم يعملوا به وردوه لأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى. ولذلك قال شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط وحديث بسرة بنت صفوان لا يكاد يصح، ثم قال وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم، وإنما قاله بين يدي بسرى، وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. إلا أن الجماهير من العلماء على خلاف هذا، وعلى العمل بخبر الواحد وإن كان مما تعم به البلوى، وما ذكره الحنفية من أن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه ومن ثم يكثر الجواب والنقل ليس بصحيح، وقد يكثر الجواب ولا يكثر النقل، وذلك لأن نقل الأخبار كان في الصدر الأول على حسب الدواعي، ولذلك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزيد عن 100,000 من الحجاج وبين المناسك، ثم لم يروي حجه إلا العدد اليسير، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يؤثرون رواية الأخبار، وإذا كان الأمر كذلك جاز أن يكثر الجواب ويقل النقل، كما أن ما تعم به البلوى ليس له ذلك الضابط المحكم، وقد يقع فيه التحكم مما أوقع الحنفية في بعض المتناقضات. وأما الشرط الثاني الذي شرطه الحنفية للعمل بخبر الواحد فهو ألا يخالفه راويه فيعمل بخلاف ما روى، فإذا ما خالفه فعمل أو أفتى بخلافه رد الخبر، وكان العمل على عمل الصحابي أو فتوى إذا كانت الرواية قبل العمل أو الفتوى، وإلا فالعمل بالحديث على تفصيل دقيق في المسألة عندهم، وذلك لأن الصحابي مع فضله ودينه وعدالته المتفق عليها لا يمكن أن يترك الحديث ويعمل بخلافه إلا إذا كان يعلم أن الحديث منسوخ، ولذلك لم يجز لنا الاحتجاج به. ولذلك رد حديث الغسل 7 من ولوغ الكلب، لأن أبا هريرة راوي الحديث أمر بالغسل من ولوغه 3 مرات، إلا أن الجمهور على العمل بالحديث، ولا عبرة بعمل الصحابي بخلافه، وذلك لأنه قد يعمل بخلافه باجتهاد خاص منه أو تأويل للحديث أو نسيان، فلا تترك السنة الثابتة مع هذه الاحتمالات بتجويز النسخ الذي ادعوه. ولأن الظاهر أنه لو كان معه ناسخ لرواه في وقت من الأوقات، فكونه لم يروه أبدا دليل على أنه لا يعرف له ناسخ، وإنما عمل بخلافه للاحتمالات التي ذكرناها، والله أعلم. ومن هذا القبيل أيضا إذا روى الصحابي أو غيره من الرواة حديثا فرواه عنه راو آخر، ثم أنكر الراوي الأول روايته لهذا الحديث لا على سبيل الجحود والتكذيب للرواية عنه، وإنما على سبيل الشك والتوقف بأن قال لا أذكر أني رويت هذا أو قلته، فالجمهور على قبول رواية الفرع ما دام ثقة حافظا ضابطا عدلا، وعدم تذكر الأصل لا يبطله لنسيانه الملازم للبشر. وذهب أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية إلى رده، فشرطوا في الآحاد حتى يقبل ألا ينكره الأصل أو يتردد في روايته له. وأما الشرط الثالث الذي شرطه الحنفية لقبول خبر الواحد فهو أن يوافق القياس فيما إذا كان راويه غير معروف بالفقه والاجتهاد أو كان مجهولا، ويعنون بالمجهول من لم تطل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفت رواية هؤلاء القياس ردت وقدم القياس عليها. وأما إن كان الراوي معروفا بالفقه والاجتهاد فروايته مقدمة على القياس على تفصيل دقيق عندهم في هذا لا داعي للإسهاب فيه. ولهذا ردوا خبر المصرى لمخالفته لقياس ضمان المتلفات، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. إلا أن هذا مخالف للقياس فيما يضمن به التالف من المثل أو القيمة، ولذلك ردوا به الخبر وقدموه عليه. وينسب هذا المذهب لمالك وفي نسبته إليه مقال، والجمهور على تقديم الخبر على القياس مهما خالف القياس الخبر، كما أن الجمهور على العمل به وإن انفرد بروايته واحد فقط، وفي الحدود وابتداء النصب وفيما إذا عمل الأكثرون بخلافه أو كانت فيه زيادة على النص، خلافا للحنفية الذين ردوه في هذه الحالة وأسهبوا في هذه المسألة وأطنبوا. والخلاصة أن تقديم الخبر عند الجمهور أصل يحتكم إليه ولا يحكم بالاحتمالات والشبه والظنون عليه، فإذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الحكم والفيصل. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.